أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة السابعة من المقام الثالث، دلالة الوكالة عن المعصوم على الحسن أو الوثاقة. ويقع الكلام في نقطتين: النقطة الأولى بيان الموضوع ومحل الكلام، النقطة الثانية الاستدلال وبيان المختار. أما النقطة الأولى بيان محل الكلام، فمن الواضح أن ظاهرة التوكيل بشكل عام هي ظاهرة من الظواهر القديمة في حياة الإنسان منذ أن عرف الحياة الاجتماعية، وهذا ناشئ من كثرة حوائج الإنسان وسعة حوائجه وعدم قدرته على ممارسة جميع أعماله بنفسه بالمباشرة، لذلك يحتاج في بعض الأمور إلى التوكيل. وهذا أمر عام، سواء عاش الإنسان حياة بسيطة أو عاش حياة معقدة، وسواء كانت له وجاهة اجتماعية ودينية أو لم تكن له وجاهة اجتماعية ودينية، فظاهرة التوكيل موجودة. إذن ظاهرة التوكيل ظاهرة عقلائية موجودة في حياة العقلاء في الاجتماع العام. من جهة أخرى، التوكيل إما أن يكون في أمر عام وإما أن يكون في أمر خاص، وهذا جار في الأمور الشرعية وفي الأمور العادية. في الأمور العادية أن يوكل بأن يتخذ بوابا للوافدين أو خادما يعمل منظفا أو حراسة. في الأمور هذا وكالة شخصية، تفويض شخصي، وهذا الآن في الإدارة يقال له أصول تفويض الصلاحيات، يعني المدير يفوض صلاحياته. هذا بالنسبة للمستوى الشخصي. أيضا من ناحية الشرعية على المستوى الشخصي أن يوكله في زواج أو طلاق، هذا موجود. وتارة يكون في أمور عامة. الأئمة عليهم السلام كما وكلوا في الأمور العامة وكلوا في الأمور الخاصة. فالإمام الرضا عليه السلام حينما أراد تطليق زوجته وكل غيره في طلاقها، وهذا أمر شرعي إلا أنه شخصي. وهناك أمور عامة كاستلام الزكوات والأخماس والقضاء وإمامة الجمعة، هذه أمور عامة. إذن الوكالة في الأمور الشرعية قد تكون في أمور شخصية وقد تكون في أمور عامة. موطن البحث الوكالة عن المعصوم في خصوص الأمور العامة، هل تدل على الوثاقة أو لا؟ إذن محل بحثنا أولا يختص بتوكيل المعصوم، ثانيا يختص بخصوص الوكالة العامة دون الوكالة الخاصة والشخصية. ومن الواضح جدا أن الوكالة العامة عن الإمام في الأمور الدينية تستلزم الوثاقة، وقد ينقض على ذلك بتنصيب أمير المؤمنين لشريح القاضي، ومن الواضح فسق شريح القاضي الذي أفتى بقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إن نقض بتنصيب شريح القاضي قلنا يمكن الجواب بأمرين. الأمر الأول إن تنصيب شريح القاضي للقضاء كان في ظروف الاستثنائية فرضت على أمير المؤمنين ذلك، ولا نمانع من أن مطلق الوكالة العامة يكشف عن الحسن أو العدالة إلا إذا دل الدليل على الخلاف، وفي شرح القاضي دل الدليل على خلاف عدالته. الأمر الثاني، قد يقال إن شريح القاضي لم ينصب للقضاء بالمعنى الدقيق، لما روي عندنا من أن أمير المؤمنين سلام الله عليه كما في بعض النصوص المعتبرة شرط على شريح أن لا ينفذ قضية قبل المراجعة إلى أمير المؤمنين، فكأن شريح في الحقيقة كان يمارس مقدمات القضاء وليس إنشاء القضاء. وكيف كان محل بحثنا دلالة الوكالة العامة الدينية للمعصوم عليه السلام أو في الأمور المالية أو الإفتاء أو القضاء إمامة الصلاة أو جعل الشخص حلقة وصل بينه وبين الناس، دلالة الوكالة العامة للمعصوم على حسن أو وثاقة الوكيل، هذا هو موطن الكلام. إلى هنا انتهينا من النقطة الأولى. بحثنا أولا في الوكالة عن المعصوم وليس أي وكالة، وثانيا الوكالة عن المعصوم في الأمور العامة لا الأمور الشخصية. فإذا قيل فلان وكيل عن الإمام فهل هذا يكشف عن وثاقته أو حسنه أو لا؟ هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. فضلوا
زيادة الأبي نصب أمير المؤمنين حقه وهذه أولى، يعني صار إحنا نتكلم مو وكالة خاصة هذا الحاكم، هذا حاكم على منطقة والحاكم على منطقة يقيم صلاة الجماعة.
بارك الله فيكم. نقول هذا البحث على نحو الاقتضاء لا على نحو العلية، لا نقول الوكالة علة تامة لثبوت الوثاقة بحيث لا يحصل تفكيك بين وكالة الوكيل وعدالة الوكيل. يصح النقد بزياد بن أبيه وبشريح القاضي إذا قلنا إن الوكالة عن المعصوم علة تامة لثبوت عدالته، وأما بناء على مسلك الاقتضاء نقول الوكالة عن المعصوم تقتضي كون الوكيل حسن الحال أو ثقة، هنا اقتضاء يعني علة ناقصة وليس علة تامة. علة ناقصة وتكون فعلية إذا لم يرد المانع، فإذا دل الدليل على فسقه كما دل على فسق زياد بن أبيه وفسق شريح القاضي حينئذ لا يكون المقتضي فعليا. إذن نحن لا ندعي أن الوكالة علة تامة للعدالة والوثاقة بحيث لا يمكن التفكيك بين العدالة والوكالة، بل ندعي إن الوكالة عن المعصوم تقتضي وتتطلب أن يكون الوكيل عادلا، ولكن قد الإمام عليه السلام لمصلحة يعين الفاسق وكيلا أو يعين الفاسق ماذا؟ واليا، كما عينه زياد بن أبيه لخصوصيته.
ليش ما نقول إنه الوكالة مو هسه يعني ما تشمل واقع الناصب للقضاء والحكومة، لا الوكالة.
احنا الآن كلامنا في مطلق الوكالة، سواء ناصب أو لم يحصل ناصب، المهم وكالة عامة عن المعصوم.
يعني العرف تشوف هذا وكيل، نحن ما بالمؤمن صد نحش نصب شوية حنا ما نصب شوية، نصب زيادة وما نصب زيادة. العرف ما يشوف لنا وكلاء.
احنا ليس المراد بالوكيل هو خصوص ما يصطلح في الفقه، المراد بالوكيل نائب المعصوم، إما أن يكون بنحو الممثل كالسفير الخاص سفراء الأربعة، هذا أيضا وكيل يعني قائم مقام. فالوكيل كل من ينوب عن المعصوم في أمر عام لا في أمر شخصي، سواء كانت هذه النيابة بنحو الممثل الخاص كما في السفراء الأربعة، أو كانت في التصدي لأمر عام كاستلام الخمسة والزكاة، هذا المراد بالوكيل. واضح صح؟ النقطة الثانية الاستدلال وبيان المختار. الأقوال في المسألة ثلاثة. القول الأول، ذهب جمع من المحققين إلى إفادة الوكالة للوثاقة، وظاهر كلامهم إن محل الحديث هو كون الشخص وكيلا عاما عن الأئمة عليهم السلام أو في الأمور الشرعية والمالية، فلا يحمل كلامهم على وثاقة مطلق الوكيل عن المعصوم ولو كان في أمر شخصي، وإنما الكلام الوكالة في المورد الذي يوجب الاعتماد والوثاقة. هذا القول الأول. في مقابل القول الأول، ذهب السيد الخوئي رحمه الله إلى عدم إفادة الوكالة شيئان، والسر في ذلك أنه في باب الوكالة في الفهم لا يشترط في الوكيل أن يكون عادلا، وبالتالي لا تدل الوكالة عن المعصوم على وثاقة الوكيل. هذا القول الثاني. القول الثالث فصل فقال هناك وكالة تكشف عن الوثاقة، وهي الوكالة في الأمور العامة والثقيلة ككون الوكيل ممثلا للمعصوم عليه السلام أو مرجعا للأمة ترجع إليه نيابة عن المعصوم عليه السلام، وأما الوكالة في أمور عادية وأمور جزئية فلا تدل على الوثاقة. الحق والإنصاف مرجع القول الثالث إلى القول الأول، يعني من قال بالتفصيل هو يقول بالقول الأول. وإذا حققنا ودققنا أكثر في كلمات السيد الخوئي رحمه الله فإن كلام السيد الخوئي لا يختلف مع القول الأول بل ينسجم معه، فإن السيد الخوئي رحمه الله في رد دلالة الوكالة على الوثاقة جاء باستدلالات تنفي استلزام الوكالة للوثاقة في أمور عادية وفي أمور شخصية، وهذا خارج عن محل كلامنا، إذ أن محل كلامنا الوكالة في الأمور العامة لا الوكالة في الأمور الخاصة. وبالتالي نتطرق إلى أدلة المثبتين لدلالة الوكالة على الحسن أو الوثاقة. نقتصر على ذكر ثلاثة وجوه. الوجه الأول ما ذكره المحقق المدقق الشيخ حسن صاحب المعالم في كتابه منتقى الجمان في الأحاديث الصحيحة والحسان، الجزء الأول صفحة 19، واختاره بعض المحققين كما في عدة الرجال للكاظم الأعرجي الجزء الأول صفحة 13، واختاره الوحيد البهبهاني رضوان الله عليه كما في منهج المقال الجزء الأول صفحة 280 و281، ونسب إلى الشيخ البهائي هذا القول من أن مقام الوكالة يقتضي الوثاقة. هذا تعبير الشيخ حسن صاحب المعالم، مقام الوكالة يقتضي الوثاقة. وصرح البهائي على ما نسب إليه بهذا التصريح، يقول: لأن الإمام لا يجعل الفاسق وكيلا، وهذان الكلامان يعودان إلى ما ذكره الوحيد البهبهاني من أن ظاهر توكيل الأئمة عليهم السلام حسن حال الوكلاء والاعتماد عليهم وجلالتهم بل وثاقتهم. ولا شك ولا ريب أن هذا الكلام ظاهر التوكيل الوثاقة والجلالة، لا شك ولا ريب أنه ناظر إلى الوكيل العام في الأمور الدينية الهامة، ولا يشمل الوكيل في المسائل الجزئية والشخصية التي لا تحتاج إلى توثيق واستئمام. ومن هنا فلا يصح النقض عليه بما ذكره السيد الخوئي وجمع من تلامذته وغيره. راجع معجم الرجال الجزء الأول، معجم الرجال الحديث الجزء الأول صفحة 71، بحوث في علم الرجال الشيخ آصف المحسني صفحة 20، أصول علم الرجال للشيخ الداوري صفحة 484، نهاية الدراية في شرح الوجيزة صفحة 417. السيد الخوئي هكذا يقول في معجم الرجال: من عدم استلزام الوكالة للعدالة، وأنه يجوز توكيل الفاسق إجماعا، إذ من الواضح أن الوكالة بالمعنى الذي ذكرناه من الاستئمان والاعتماد في أمور الدين لا يخفى أنها تستلزم الوكالة، تستلزم الوثاقة. ولا يخفى أن ما ذكره السيد الخوئي من أنه يجوز توكيل الفاسق إجماعا هذا خروج عن محل الكلام، هذا ناظر إلى الأمور الجزئية والأمور الخاصة، إذ جواز توكيل الفاسق لكل أحدين إنما يرتبط بالأمور الشخصية والأمور الصغيرة. لذلك نسأل هذا السؤال كمنبه وجداني: يجوز توكيل الفاسق في القضاء؟ وهل يجوز توكيل الفاسق في إمامة الجمعة؟ وهل يجوز توكيل الفاسق وغير الأمين في قبض الأخماس والزكوات؟ من الواضح جدا أن هذه الأمور تتطلب الاعتماد والأمانة، فإمامة الجمعة والقضاء بين الناس واستلام الأخماس والزكوات تتطلب أن يكون الرجل أمينا في ما يقبضه من أموال، وأمينا على صلاة الناس وقضاء الناس، وبالتالي لا بد من تنقيح محل الكلام. محل الكلام الوكالة عن المعصوم في الأمور العامة التي تتطلب الائتمان والاعتماد، وليس محل الكلام هو الوكالة عن المعصوم في الأمور الجزئية والأمور الخاصة. وبهذا الكلام يظهر النظر فيما نقض به السيد الخوئي رحمه الله على نفسه من التمسك بآية عدم جواز الركون إلى الظالم، وأجاب بأن التوكيل في الأمور الشخصية لا يعد ركونا. ليس كلامنا التوكيل في الأمور الشخصية، كلامنا عن التوكيل في الأمور العامة والرئيسية والمهمة، هذا ركون إلى الظل، ركون إلى الظل. وأما ما ذكره السيد الخوئي كنقض لهذا البحث من أن الوكالة لو كانت تقتضي العدالة فلا معنى لوجود المذمومين في وكلاء الأئمة عليهم السلام، وقد اشتهر ضعف جملة منهم وخيانة آخرين كأعمدة الوقف الثلاثة، وهم علي بن أبي حمزة البطائني وعثمان بن عيسى الرواسي وزياد بن مروان القندي، وهم الذين وقفوا على إمامة الإمام الكاظم وأنكروا إمامة الإمام الرضا وكانوا وكلاء أعمتهم الدنيا، أرادوا الأموال والجواري والدنيا وأنكروا إمامة الإمام الرضا حتى يستولوا على الأموال. وقد ذكر الشيخ الطوسي عددا من الوكلاء المذمومين في كتاب الغيبة، على أي حال نحن لا نعد السيد الخوئي رحمه الله مخالفا للقول الأول ومخالفا للمحقق الوحيد البهبهاني، لأنه ظهر أن السيد الخوئي يناقش غير مورد البحث. ليس الكلام في مطلق الوكالة في الأمور العامة والأمور الشخصية، إذا كان الكلام في مطلق الوكالة صح كلام السيد الخوئي، يصح توكيل الفاسق وينقض بالوكلاء المذمومين، ولكن الكلام في الوكالة في الأمور العامة والرئيسية والهامة، فهل الوكالة عن المعصوم تقتضي الوثاقة؟ الجواب نعم تقتضي الوثاقة. وأما النقد بالوكلاء المذمومين فهؤلاء حينما نصبهم الإمام وعينهم الإمام كانوا من الصالحين وكانوا من الموثوقين، ولكن أعمتهم الدنيا فانقلبوا، كبلعم بن باعورة كان عنده إيه؟ حرف من اسم الله الأعظم، الله عز وجل واضرب لهم مثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، ثم بعد ذلك يقول فمثل ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. هذا تمام الكلام في بيان الوجه الأول. ما هو مفاد الوجه الأول؟ إن الوكالة تقتضي الوثاقة، لأن الوكالة إنما تكون في الأمور التي توجب الاعتماد والائتمان، ولا يعتمد ولا يؤتمن غير الثقة، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني دعوى استقرار السيرة العقلائية على عدم توكيل غير الثقة الأمين عندهم في الأمور المهمة والخطيرة. يراجع بحوث في فقه الرجال للمحقق السيد علي الفاني صفحة 134، وأصول علم الرجال لأستاذنا الشيخ مسلم الداوري صفحة 483. هذه الدعوة تعود إلى كبرى عقلية، وهي قبح التسبب في نقض الغرض، وهذه من مسلمات العقل، وهو قبح التسبب في نقض الغرض، إذ لا يخفى أن الأمور التي تحتاج إلى العدالة أو الوثاقة يكون إيكالها إلى غير العادل وغير الثقة نقضا للغرض، فأغراض الشارع المقدس وأغراض الإمام المعصوم التي تتطلب الوثاقة والائتمان والاعتماد يكون إيكالها إلى غير المعتمد وغير المستند وغير الأمين، يلزم منه نقض الغرام، ونقض الغرام قبيح عند العقلاء. غرض المعصوم أن يحصل اطمئنان لدى الناس، أن يحصل اعتماد لدى الناس، فكيف يوكل المعصوم في أمور مهمة ورئيسية شرعية يوكل هذه الأمور إلى شخص غير متشرع وغير ثقة وغير أمين وغير معتمد، هذا يلزم منه نقض الغرض. إذن الوجه الثاني دعوة استقرار سيرة العقلاء على عدم توكيل غير الثقة في الأمور الخطيرة والمهمة والرئيسية، إذ أن التوكيل في الأمور الخطيرة إلى غير المعتمد يلزم منه نقض الغرض. الوجه الثالث التمسك بالرواية التي ذكرها الكليني في الكافي، وهي ما رواه عن شيخه علي بن محمد عن الحسن بن عبد الحميد قال: شككت في أمر حاجز فجمعت شيئا ثم صرت إلى العسكر فخرج إلي ليس فينا شك ولا فيما يقوم مقامنا بأمرنا، رد معك إلى حاجز بن يزيد. وقد ناقش طبعا رواية في الكافي الجزء الأول صفحة 521 حديث 14، وقد ناقش السيد الخوئي رحمه الله في هذه الرواية من ناحية السند تارة ومن ناحية الدلالة تارة أخرى. أما من ناحية السند فناقش من جهة مجهولية حال الحسن بن عبد الحميد، هذه المناقشة ردها أبو الحسن في الفوائد الرجالية صفحة 156 بدعوى أن كل من خرج إليه التوقيع في عصر الغيبة الصغرى فهو ثقة، وهذه دعوة كبيرة، كل من يخرج إليه توقيع فهو ثقة، هذا كلام غريب عجيب، هذا الكلام على إطلاقه غير مقبول. لماذا؟ لأنه من قال أن كل من خرج إليه التوقيع هو الذي أوصل التوقيع والرسالة إلى السفير؟ السفراء كانوا يأخذون من وكلاء ومن مختلف الأطراف، مو كل واحد يدخل على السفير، السفير كان يعيش ظرف تقيه، مو كل عوام الناس كانوا يلتقون بالسفير، هناك خواص يلتقون بالسفير. نعم إذا واحد هو أوصل بنفسه الرسالة إلى السفير والإمام رد عليه ورد حسن، هذا قد يوجب اعتبار من خرج إليه التوقيع. وأما دعوى أنه كل من خرج إليه التوقيع فهو ثقة فهذا مشكلة. شنو؟ العسكر من جي إليه هذا؟ لا من جي، واضح إن شاء الله. هذا من ناحية السند وسيأتي له تتمة. وأما من ناحية الدلالة فقد ناقش السيد الخوي وقال: ظاهر الرواية عدم جواز التشكيك في من قام مقامهم بأمرهم، وهذا العنوان من قام مقامهم بأمرهم ينطبق على خصوص النواب والسفراء يعني الممثلين ولا يتعداهم إلى غيرهم، فهي لا تشمل كل من كان وكيلا عن الأئمة عليهم السلام في أمر من الأمور. صحيح، من قال أنه كل من كان وكيلا عن الإمام في أمر من الأمور ولو أمرا شخصيا؟ وفيه كلام السيد الخوي هذه المناقشة ليست في محلها، فإن القيام بأمر الأئمة مقامهم والقيام بأمرهم كما يكون في أمور خاصة على نحو السفارة والممثلية كذلك يصدق على الوكالة العامة وكيل الإمام العام أنه قائم مقامه بأمره، كمن يقبض الحقوق ويوزعها، يصدق عليه أنه يقوم مقام الإمام بأمره أو لا؟ نعم، وإن لم يكن من السفراء. وكيف كان؟ فنحن في غنى عن هذه الرواية وعن الوجه الثالث بتمامية الوجه الأول والثاني. الوجه الأول إن الوكالة تقتضي الأمانة والاعتماد، والوجه الثاني أن السيرة العقلائية قائمة على عدم توكيل غير الثقة في الأمور الخطيرة. هنا تتم إذا نراجع الكتب الرجالية نجد كلمة وكيل مطلقة، يعني فلان ابن فلان وكيل، لا يقول وكيل عن الإمام، فقط وكيل. فهل المراد بلفظ وكيل بنحو الإطلاق خصوص الوكالة عن المعصوم، أو المراد لا، كان وكيلا، ربما وكيل عن سلطان، ربما عن والي؟ هذه الكلمة، كلمة وكيل بشكل مطلق، ذكرها الشيخ الطوسي في كتاب الرجال بشكل متعدد ومتكثر مع إطلاقها، كما في ترجمة إبراهيم بن سلام والفضل بن سنان وعلي بن جعفر ومحمد بن صالح بن محمد الدهقان وجعفر بن معروف وعلي بن الحسين بن علي الطبري. هنا وقع الخلاف في فهم لفظ وكيل بشكل مطلق. قول الأول، قد صرح الشيخ البهائي رحمه الله، يمكن مراجعة منهج المقال الجزء الأول صفحة 280، بأن الإصطلاح المقرر بين علماء الرجال من أصحابنا أنهم إذا قالوا فلان وكيل يريدون وكيل لأحدهم عليهم السلام، وذكر أن هذا مما لا ريب فيه في من مارس كلامهم وعرف لسانهم، والظاهر من المحققين كالوحيد البهبهاني أنه يرتضي هذا الكلام إذا راجعنا تعليقة الوحيد البهبهاني على منهج المقام. والذي يظهر من تتبع كلمات خلاصة الأقوال للعلامة الحلي أنه جرى على ذلك، لفظ وكيل بشكل مطلق يوجب حسن الراوي أو وثاقته. لذلك العلامة في القسم الأول من الخلاصة وهو بخصوص من يعتمد على روايتهم ذكر الكثير من الرجال ممن لم يرد في حقهم توثيق، وإنما ورد في حقهم لفظ وكيل بنحو المطلق، مثل إبراهيم ابن سلام وإبراهيم ابن محمد الهمداني وبسطان ابن علي والحسن ابن محمد ابن هارون وغيرهم. هذا القول الأول. القول الثاني للسيد الخوي، متشدد جدا في الرجاع السيد الخوي، ناقش في استفادة ذلك وقال لفظ وكيل بشكل مطلق لا تدل على أنه وكيل الإمام المعصوم عليه السلام، لأن إطلاق الوكالة يعني أنه وكيل بشكل مطلق، كما يحتمل أن يكون وكيلا للمعصوم، يحتمل أن يكون وكيلا للسلطان أو وكيلا في الدعاوى. يراجع كلام السيد الخوئي في ترجمة إبراهيم بن سلام معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 206. وكيف كان المسألة تعتمد على الاستظهار، فما هو الظاهر من لفظ وكيل؟ ولكي نستظهر نرجع إلى ذلك الزمان لنرى الوكالة الشائعة. ما هي الوكالة الشائعة؟ هل الوكالة الشائعة وكالة في الرواية؟ هذا شيخ إجازة. الوكالة الشائعة كانت في قبض الحقوق الشرعية أو الرجوع في المسائل الدينية والفقهية، ومن الواضح أن الرجوع في هذين الأمرين الخطيرين، المسائل الفقهية والأموال والأخماس والزكوات والحقوق والوجوهات الشرعية، هذان أمران خطيران. فإذا قيل وكيل المراد وكيل ينصرف الإطلاق إلى وكيل المعصوم عليه السلام. نرجع إلى الرواية، الرواية فيها حيثية مهمة أنت التفت إليها. الرواية يقول: فجمعت شيئا ثم صرت إلى العسكر. إذا كان عبد الحميد الذي قال شككت في حاجزين فجمعت شيئا ثم صرت إلى العسكر، إذا كان المراد بالحاجز السفراء الأربعة، السفراء الأربعة كانوا في بغداد ولا لا مدفونين في بغداد، ما كانوا في العسكر، ما كانوا في سامراء، فهذا يعني أن هذه الرواية كان في أيام الإمامين العسكريين الإمام الهادي والإمام الجواد والإمام الإمام الهادي والإمام الحسن العسكري صلى الله عليه وسلم، والسفراء كانوا في بغداد ما كانوا في سامراء وفي العسكر. فإذا هذا يظهر أن الرواية لم تكن في أيام الغيبة الصغرى، وإنما كانت هذه الرواية في أيام حضور المعصوم. لذلك السائل اللي هو الحسن بن عبد الحميد رجع إلى من؟ إلى الإمام المعصوم، ذهب إلى سامراء، ذهب إلى العسكر. إذا ذهب إلى العسكر يعني شككت في حاجز، يعني وكيل من وكلاء الإمام، حاجب من حجاب الإمام المعصوم، وهذا الحاجب مو بالضرورة يكون بنحو السفير والممثل الخاص. إذن الرواية فيها قرينة على أنه ليس المراد خصوص السفير والممثل. لاحظ الرواية عن الحسن بن عبد الحميد قال شككت في أمر حاجز فجمعت شيئا ثم صرت إلى العسكر، وذهب إلى العسكر فخرج إلي ليس فينا شك ولا فيما يقوم مقامنا بأمرنا، رد معك إلى حاجز بن يزيد. طبعا السفير الأول عثمان بن سعيد العمري كان سفيرا للإمام الهادي، ثم سفيرا للإمام العسكري، ثم سفيرا للإمام الحجة صلاة الله وسلامه عليه. فيمكن هو تواصل مع السفير الأول أيام إمامة الإمام الهادي أو أيام إمامة الإمام العسكري بملاحظة طبقة الحسن بن عبد الحميد. لكن المهم هذه الرواية لم تكن في الغيبة الصغرى، في أواخر أيام الحضور، حضور المعصوم عليه السلام. وابن يزيد ليس بالضرورة يكون من النواب الخاصين وليس من السفراء، وإنما هو وكيل من الوكلاء. النتيجة النهائية، نتيجة هذا البحث، هل الوكالة عن المعصوم تدل على الوثاقة أو لا؟ الجواب: إن كان المراد مطلق الوكالة سواء كانت في أمور شخصية أو أمور عامة فالوكالة لا تدل على الوثاقة، لأنه يجوز توكيل الفاسق. وإن كان المراد بالوكالة الوكالة في الأمور العامة والمهمة والرئيسية والخطيرة فالوكالة تكشف عن الوثاقة والاعتماد. ظاهر تعبيرات الرجاليين أن المراد بالوكالة هو الوكالة في الأمور العامة والمهمة والرئيسية. إذن النتيجة النهائية الوكالة عن المعصوم تفيد الوثاقة. هذا تمام الكلام في النقطة السابعة. النقطة الثامنة من المقام الثالث: في وثاقة من وقع في سند رواية حكم عليها بالصحة في كلام أحد الأعلام، فهل الوقوع في سندين محكوم بالصحة أمارة الوثاقة أو لا؟ يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.